صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين الآن حتى يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم الكتاب في الآية 41 بسم الله الرحمن الرحيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية المباركة أو هذه الآيات المباركة هي من الآيات المحكمات في الكتاب، وسابقا قلنا أن المحكم هو الأساس في الكتاب من ناحية رجوع المتشابه القرآني إليه، ويكون هو الأساس أيضا في إثبات المفاهيم الإسلامية. هذا من جهة، من جهة الثانية من جملة الأمور التي لها التي هي مندرجة تحت العطاء، إلا أنها مندرجة تحت القسم الثاني من العطاء، وهو القسم الذي يجب الاعتقاد به عند قيام العلم به لدى المثلث. ولا يجب على المثلث أن يسعى لتحصيل العلم به أولا حتى يعتقد به، وإنما لو حصل عنده العلم ولو بالاتفاق فيجب عليه الاعتقاد متبعا لمضمون هذا. في الواقع هذه الآية المباركة تتكلم بكل صراحة ووضوح عن مسألة تجسيم العمل، وكلامنا اليوم حول هذه المسألة. إلا أن مسألة تجسيم الأعمال وقع الخلاف فيها بين العلماء على صعيد المسلمين الأعم من الشيعة والسنة، أن هذه الآية المباركة قالت: وأن سعيه سوف يرى، أي سعي الإنسان، هذا السعي المتجسد المتجذر بأفعاله وتركاته سوف يرى، سوف يرى من قبل المكلف. وعليه وقع الخلاف بينهم أن هذه الرؤية للعمل رؤية على أي شيء تقع، هل تقع على جزاء العمل إلى قبل، أو تقع على صحيفة الأعمال، والمراد بصحيفة الأعمال كتاب مدون فيه من قبل الملكين الموكلين بالمكلف، يدون فيه أعماله الصالحة تحت عنوان الحسنات وأعماله السيئة تحت عنوان السيئة. هذا قول ثاني، وهو قول لمشهور العلماء من المتكلمين والفقهاء قديما وليس حديثا. القول الثالث أن المكلف يرى نفس العمل الذي وقع، لا يرى تدوينه في الكتاب، لا يرى جزاءه، وإنما يرى نفس العمل بما هو هو بنفس ظروفه المكانية والزمانية، بنفس ماديته كما وقع من المكلف، يراه بتمامه بعينه كذا. بالواقع إذا نظرنا على قاعدة كل بحث لا بد من غض البصر عن ماهية القائل. دائما لما تتعاطى مع قول بدك تنظر إلى أدلته ولا تنظر إلى القائل، حتى تتحرر نفسيا وفكريا تجاه القائل، وحتى تتحرر الواقع من خلال الدليل البرهان. بناء على ذلك لا بد من البحث أو النظر أولا عن الأدلة الدالة على رؤية العمل، تدل على الجزاء أو تدل على صحيفة الأعمال، على تدوين العمل في الكتاب، أو تدل على رؤية نفسها. طبعا لا بد من النظر أولا في الكتاب في القرآن، لأن الكتاب هو حجة أنزل من قبل الله، لم ينزل من باب ولم ينزل وأمرنا بقراءته من باب التبرك أو من باب التعوذ، إنما أنزل وأمرنا بقراءته من باب التدبر والتفكر، وعليه فيكون المكلف ما يفهمه من ظاهر الكتاب حجة وهو مقصود ومراد من قبل الله جل وعلا. طبعا هذا ما يعني أن كل ما يفهمه المرء حتى في الآيات المتشابهة وحتى في الأمور الآيات العامة أو المطلقة، لا، وإنما لابد أن يأخذ حينئذ بأدلة الاستنباط بإرجاع العام إلى خاصه والمطلق إلى مقيده والمنسوخ إلى ناسخه ونحوه. بناء على ذلك لو فتشنا في الكتاب نجد أن كل الآيات التي تتكلم عن الأعمال في يوم الدين هي نص. طبعا النص هو اللفظ الدال على المعنى 100% من دون احتمال العكس أو من دون أي احتمال لغير هذا المعنى، هذا يسمونه نص، مثل لفظ قل هو الله أحد هو نص بالوحدانية. هناك ظاهر في الألفاظ، الظاهر أنه ما يستفاد من اللفظ على نحو الظن مش على نحو القصد، مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة ما يقولوا نص في العموم، يقولوا ظاهر في العموم، يعني ما نص على كل فرد فرد وما نص على كل مكلف مكلف، إنما هو ظاهر في العموم. لما كان ظاهر في العموم هذا الظاهر ممكن تقييده، يقيد أقيموا الصلاة بالمكلف البالغ العاقل فبيخرج حينئذ غير المكلف اللي هو دون البلوغ، فبيخرج أيضا المرأة اللي هي في زمن الحيض لقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان مخاطبا لحائض كانت تسأله عن الصلاة أيام العادة أيام الإقراء، قال دعي الصلاة أيام إقرائك، فلأنه ظاهر القرآن فممكن تخصيصه ممكن تقييده. بالواقع الآيات الدالة على رؤية نفس العمل مش ظاهرة حتى يمكن أن الواحد يتمسك بأدلة تانية ويقيدها، بل هي نص. لما تكون نص هي المراد في الأخبار الوردي أنه ما أتاكم عنا فاعرضوه على كتاب الله ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الخارج، مش معناته أنه إذا كان مخالف لظاهر القرآن فاضرب به عرض الخارج. إذا كان مخالف لظاهر القرآن تيجي عملية حينئذ الاستنباط وهو الجمع بين الدليلين بالجمع العرفي كما يقال، مش هذا محل البحث أنه كيف يستنبط الأحكام والمفاهيم، بس محل الشيء أنه ما خالف الكتاب أي ما خالف نصه فاضرب به عرض الخارج. طيب لما تكون هالآيات الدالة على تجسيم الأعمال نص، حينئذ عليك أمران. الأمر الأول أن تلتزم مما هو مدلول هذه الآيات من جهة، من جهة ثانية على فرض لو ورد في الأخبار ما يعارض هذا النص لا بد حينئذ من طرحه، ولا بد على الأقل من رده إلى قائله إذا ما بدأ تطرحه وتقول أنه هو مدلول، وترد إلى أهله وحينئذ من يمكن أهله ويتحمل عليه المسؤولية. إذا فتشنا الكتاب نجد من جملة الآيات النص، مش الظاهرة، والآيات الظاهرة في كثير، من جملة الآيات النص الآية الأولى هي الآية التي صدرت بها الكلام، وأن سعيه سوف يرى، فالرؤية وقعت على السعي، فمن نفس عمل المرء سيراه المكلف متجسدا أمامه. الآية الثانية في سورة الزلزل الآية من الآية 6 للآية 8 لقوله تعالى يومئذ يوم القيامة يصدر الناس أشتاتا. أشتات هو الجمع جمع شتيت أي متفرق، كل واحد يطلع من قبره، وطبعا مش كل البشر دفنوا في لحد واحد، من هنا أتى التفرق. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالا حتى ينظروا أعمالا. هذا الدليل فبيبتدي الناس ليه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. ذرة هو أقل جزء في الميت، من الممكن أن تجزئ الميت، ممكن إنه أي كم ميت مهما كان، فيك تنصه، فيك تضعه، فيك تثلثه، فيك تثمه، فيك تعشه، فيك تعمل له جزء، لتوصل إلى جزء أخير لا يمكن تجزئته، هذا المسمى بالذرة. فيقول المولى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، هرحاء تمييز، يعني تمييز شو؟ تمييز لكشف ماهية هذه الذرة. من يعمل من الخير ولو ذرة واحدة يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ما قال يرى جزاء، ما قال يرى تدوينا، قال يرى أي يرى نفسه ما فعله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا أيضا أي ترتي في سورة الكهف الآية 49، قال الله جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا. شوفك أنت بعدهم تحملها على جزاء العمل، قولوا وجدوا ما عملوا حاضرا أي جزاء العمل. يكون أنت عم تتصرف بلفظ القرآني من دون قرين، من دون أي دليل، وإذا تلاعب بالسرقين ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الآية الرابعة التي أذكرها كما طلع عليكم في الآيات، قول الله جل وعلا في سورة آل عمران الآية 30، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. مهما فعلت النفس من خير، من حسن أو من سوء، من سيئة، تجده حاضرا. تود لو أن بينها، بين النفس وبينه، أمدا بعيدا. طبعا هم عبر المولى بلفظ الامد، والامد هو عن ظرف زمني، عن فاصل. طبعا الامد غير الابد، الامد غير الابد، الابد هو الزمان غير المحدود. الأمد هو الزمان المحدود لكن نهايته مش موجودة، وإلا لو كان محدد النهاية لصار أشد، لصار مدة. فالنفس تود لو أن بينها وبين هذا العمل زمنا غير محدود، محدود بس إنه محدود بمدة مجهولة، بتبقى حينئذ بعيدة عن ترقب وقوع العذاب يعني. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالواقع. هذا القول بتسليم الأعمال قال به مشهور المتأخرين من العلماء والفقهاء، على رأسهم الشيخ البهائي في كتاب الأربعين، وشاع هذا القول بعد زمان الشيخ البهائي بين غالب المفسرين، بين غالب العلماء، بين غالب الفقهاء، أن الأعمال تتجسم غدا يوما. القول الأول أن الرؤية تقع لجزاء العمل هو قول شاذ بين المسلمين، يعني هو قول نادر من ناحية القائلين. لو كان نادر وإله بعض الأدلة بيسموه نادر، بس لما بيكون قليل وما إله أي دليل بيسموه شاذ، هو قول شاذ بين المسلمين. قول المشهور اللي كان قبل هذا القول مسألة تسليم الأعمال هو الرؤية رؤية لصحيفة الأعمال. هذا القول هو بين مشهور المتقدمين عند السنة وعند الشيعة إلى زمان القرن الحادي عشر. طبعا هم تمسكوا بقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عمره. الطائر هنا مراد به على نحو المجاز طائره، لانه ما الى الطائر حقيقه، ولما المولى نسب الاله الطائر فاذا مراد معنى المجاز، يعني مراد الشيء يتعلق فيك وما اسمه الطائر حقيقه، لكن المولى سماه الطائر لنفسه لعلاقه. طائره هو الكتاب الذي دون فيه هذه، سمي كتاب الاعمال طائر لأن العرب عند السفر كانت تتفائل أو تتشائم كانوا يعني يقصدوا أن يمروا على مكان فيه طير، فإن نفر الطير عن اليمين تفائلوا بسفره، وإن نفر عن شمالهم تشاءموا. لذلك المولى بيقول وكل إنسان ألزمناه طائره، أي كتابه الذي سيتفائل به إن كان فيه حسنات، أو يتشاءم منه إذا كان فيه سيئات. لذا سمي أصحاب الحسنات أصحاب اليمين، وسمي أصحاب السيئات أصحاب الشمال. سورة الواقعة وأصحاب الميمنة، ما هي أصحاب اليمين؟ أصحاب الميمنة من اليمن، أي من البركة والتفاؤل، من التفاؤل اللي أنت عم تتفائل فيه من نعيم الحسنات اللي هي بركة ويمن في الله، وكذلك من نفيته. أخذوا بهذا القول لقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في سورة الإسراء 13. وكذلك لقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يبادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في سورة الكهف 49. وقوله تعالى في سورة القمر 53-54 وكل شيء فعلوه في الزبر، أي في الكتب الصحف، وكل صغير وكبير مستقر، مستقر أي مصطف مسطور أي مدون. فبيقول انه جمع بين الطائفتين من الايات، طائفه بتقول انه الرؤيا للاعمال، وطائفه بتقول انه في كتاب يدون فيه العمل. فاذا نحمل الطائفه الثانيه على الطائفه، نحمل الطائفه الاولى على الطائفه الثانيه، وتصير الرؤيا للرؤيا الصحيحه بالواقع. هذا القول ليس في محل، ليس في محل. لما؟ لانه من الممكن ان تلتزم بمضمون كلا الطائفتين من دون خلاف. انت بتحمل الطائفه الاولى على الثاني لما بيكون التقيد والالتزام بمضمون الطائفتين بينهما تنافي، تحمل الاولى على الثاني. اما اذا ما في اي تنافي فشو الموجب حينئذ لتقييد الطائفه الاولى لرؤيه الاعمال بالطائفه الثانيه اللي هي صحيحه للاعمال؟ لما عدم التنافي؟ عدم التنافي لانه هم فاتوا بشيء، هم تصوروا أن الحساب سيكون بكتاب واحد هو كتاب نفس المكلف، تبعا لمضمونه أو تبعا لما خطر به سيجازى هذا المكلف. بالواقع المولى جل وعلا في الكتاب أشار إلى أمرين بيصحبوا هذا التوهم الموجود. الأمر الأول أن الكتاب متعدد وليس واحد، واللي بيقول لك انه الكتاب واحد بيكون عم يتنافى مع صريح القران. في القران ان الكتب التي تطار تدوين اعمالك فيها هي ثلاث كتب وليس كتاب. اولا في كتاب نفس المكلف، كل مكلف له كتاب خاص فيه. وهناك ايات كثيره بالدلاله. منها قوله تعالى في سوره الحاقه من ايه 19 الى 26 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه إلى أن يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي. وأما من أوتي كتابه، وأضيف الكتاب إلى نفس المكلف، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أؤت كتابي ولم أدري ما حسابي. كذلك قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. بالعرب على اللي بيقول أن أصحاب الشمال هم أصحاب من يأخذ الكتاب باليد الشمال، من أي بتقول راح يضم وراء ظهره؟ إذا مش إنه مش يضم شماله، والتعبيرهم بالشمال غير ما يعرفهم مرة انه باب التشاؤم. بدليل هالآية قال واما من اوتي كتابه وراء ظهره. هلا بالضبط وراء ظهره شو هو؟ هذا مرجع بالواقع للبحث عند وقت الكتاب سترى ان المراد وراء ظهره مش الظهر البدني، انما هو معنى اضبط و يعني اضبط من ان تحمل هذه الآية على الظهر. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. في سورة الانشقاق من الآية 7 للآية 12. بالإضافة طبعا إلى في سورة الواقعة فأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشامة وأصحاب المشامة فإلى آخره، بتدل على أنه لكل شخص له كتاب. فالكتاب الأول هو كتاب لنفس المكتب. الكتاب الثاني هو كتاب للأمة كلها، لقوله تعالى في سورة الجاثية الآية 28 وترى كل أمة جاثية، جاثية أي جاثية على ركب، وترى كل أمة جاثية جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. فنسب للأم كتاب واحد. الكتاب الثالث هو كتاب لجميع الناس، لقوله تعالى في سورة الكهف 48 ووضع الكتاب، كتاب ما قال ووضع الكتب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. من الممكن تقول أنه المقصود هم في الكتاب هو كتاب المكلف. الآية 2-4 في سورة ياسين الآية 11 وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في الأخبار أنه في كتاب. فأولا ليس الموجود منحصرا في كتاب واحد، وإنما الموجود ثلاث كتب، كتب لجميع البشر، كتاب لجميع البشرية، كتاب للأمة، وكتاب حينئذ لكل مكلف على حد. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه صحيفة الأعمال مش الجزاء تبعا للصحيفة، الجزاء تبعا للعمل، تبعا لنفس العمل. إن قلت طيب شو الفائدة بدل نفس العمل موجود، شو الفائدة حينئذ من تسجيل هذا العمل في كتاب؟ سترى أن الجزاء الإلهي مختلف عن الجزاء البشري. الجزاء الإلهي يتلخص بجملة وهلأ في آخر البحث رح تشوفها بواضحة، أن المولى يحاسب على الثبوت والإثبات معه، على الثبوت والإثبات. أنا مش في شرحتي هلأ رح تشوفها بالتفصيل كيف ما وصل إلى مجالها. بخلاف الجزاء الوضعي فإنه يحاسب على بعض الإثبات، على بعض الإثبات، ولا قدرة له أن يحاسب على الثبوت. هذا من جهة في مقام الرب. من جهة ثانية في مقام الرب انه اذا كان الحساب على تدوين بيصير في مقام تجريم هذا المكلف، وحسابه ان يجيب صحيفة العمل فقط وهي الشيء الاعلام، مع انه بتلاقي انه غدا وقت الحساب مش بس صحيفة العمل رح تشهد عليك، رح يشهد عليك اولا المولى جل وعلا، لقوله تعالى في سورة يونس ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشيء الأول بده يشهد هو الله، الشيء الثاني المعصوم اللي أنت بعصفه إما من نبي أو وصي، لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في سورة النساء الآية 21. الشيء الثالث أعضاء البدن التي بواسطتها وقع الفعل، لقوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون في سورة نوح 24، لقوله تعالى وتكلمنا أيديهم، تكلمنا كلام أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون في سورة ياسين 65، في سورة فصل في 21 حتى إذا ما جاءوها يوم القيامة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما أي بالشيء بما كانوا يعملون. إذا الشيخ الثالث الشيخ ده الرابع الملك، وجاءت كل نفس معها سائق عم يسوق وشهيد في سورة قاتل أي 21. الشيخ الخامس الأرض لقوله تعالى في سورة الزلزل الآية الرابعة يومئذ تحدث أخبارها، أي تتكلم. الشيخ الثالث الثمان والخبر العلوي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم يا ابن آدم أنا يوم شديد وأنا عليك شديد. بناء على ذلك إذا راح يجيب المولى ستة شهود من ستة جهات راح يشهد عليك، فمن هون بتعرف إنه المولى ما راح يكتفي بتدوين صحيفة العمل. إذا ما كان راح يكتفي بتدوين صحيفة العمل راح يجيب كل ما له الدخل في معصيتك راح يشهد عليك من الخالق إلى الزمان والمكان. فكذلك لابد من إحضار نفس العمل والقول إنه إذا أتينا بصحيفة العمل ما في داعي بعد نجيب نفس العمل لنشره المولى، لأنه في مقام العدل وتمام العدل بده يشيد عليك نفس الواقع اللي أنت فعلته هو الثبوت، وكل ما يدل على هذا الثبوت من الإثبات من الملائكة اللي كانوا معك، من الخالق الذي يراك، من الأرض الذي وقع فيها المعصية، من الزمان الذي وقع فيه المعصية، من الأعضاء التي وقعت المعاصي منك بواسطتها، كلها ستشهد عليك، بمعنى تنطق تتكلم وتخاطبك بما فعلت. من هنا تعرف أن المولى جل وعلا لما بده يجزيك ما راح يكتفي ببعض وسائل الإثبات، بل بده يجيب كل وسائل الإثبات، وبده يجيب نفس واقع الثبوت إلى في مقام الرد على من يتوهم أنه ما في داعي للثبوت اللي هو العمل إذا أتى بأي وسيلة من وسائل محضر الإثبات. تبقى من باب الفائدة أنه سنمر على هالنقطة بعد، أنه بالنسبة للتدوين، تدوين العمل صحيح أنت راح تشوفها وتشوف كل أعمالك فيها، هي مدونة من خلال ملكان. هذان الملكان أخبر المولى عنهما في قوله تعالى في سورة الانفطار الآية 10 إلى 12 وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من هون لما قال كراما كاتبين بتعرف إنه الحفظة مش حفظة لماهيتك من السوق في ملك الحفظ بس، بس إنما هؤلاء يحفظون عليك العمل لا يحفظون ماهيتك من السوء الذي محتمل أن يقع في ساحتك. هذا من جهة، من جهة ثانية قال كراما ليشعر إنه مش أنت لحالك عايش في هالدنيا بل معك كرام. والإنسان طبعا لما بيكون في محضر شخص آخر له عقل وشعور واختيار وله شأن فبيحاول جدا أن يتأدب أمامه وأن لا يقع منه، مش المعصي، أن لا يقع منه خلاف الأول. تصور أنه أنت بمحفل شي مرجع من المقصد بس بتتأدب حتى بحكي حتى بنطق حتى بملابسك حتى بجلسك حتى بنظرتك، فكيف إذا كنت أنت في محضر ملائكتين من ملائكة الله مهمتهم أنه بس يحفظ عليك. لما قال يعلمون ما تفعلون أي لا تخفى عليهم خفية، لا في الليل لا في النهار لا في السر ولا في العلن. هي مثل قوله تعالى في سورة قاتل الآية 17 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عشان هيك بقول إنه اسم اليمين ملك اليمين اسمه رقيب، واسم ملك الشمال اسمه عتيد. وأيضا بنفس السورة سورة قاف الآية 16 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد مش معنى جالس، قعيد بمعنى رابط لإلك بحيث لا تخفى عليه إفادة، وهذا حينئذ بيكون نفس مضمون غير الآية الأولى ويعلمون ما
تفعل. بالواقع هنا من ناحية الخبر، من ناحية الأخبار ما في ولا خبر
يدل على أن الرؤية هي لجزاء العمل أو على صحيفة العمل فقط. راح تشوف صحيفة العمل بس الرؤية ستقع أيضا على الإنسان.
بالواقع من ناحية الأخبار، الأخبار كثيرة جدا. أنا اقتطفت من كل واحد من أودية مضامين الأخبار خبرا آخر. الخبر الأول عن تجسيم الأعمال في يوم القيامة تبعا لدلالة الأخبار. ما يوجد في الكافي عن صغير الصياطي قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في حديث طويل: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال شيء مش معجز يقدمه أمامه، يقدمه يعني الظلم يمشي يمكن متقدم عليه أمامه، الظلم يمشي يمكن يقدمه أمامه. كلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تسع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل حتى يقف بين يدي الله تعالى فيحاسبه حسابا يسيرا ويأمر به إلى الجنة والمثال أمامه. فيقول له المثال المؤمن بأنه للمثال: يرحمك الله، نعم الخارج، خرجت معي من قبل وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله عز وجل حتى رأيت ذلك، حتى رأيت أنا الكرامة والسرور، فمن أنت؟ فيقول المثال: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا خلقني الله منه. من هذا السرور
جعل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإذا العمل اللي هو السرور بجسد، طبعا بعد في نقطة حتى يعني تقبل بذهنك معي، ما تتصور ان العمل بالجسد بالآخرة سيتجسد بنفس ما فعلته الآن منه صورتين. العمل مثل ما قلت انت بدنان، بدن مثيل وبدن ترابي. العمل سترى الايات صريحة انه له صورتان، له صورة دنيوية بتشوفها انت بالسرور وبالعمل اللي عملته تجاه المؤمن، له صورة باطنية برزخية قيمية غير لما بتشوفه، ما راح تشوفه انت بصورة المادية، راح تشوفه بصورتين تتناسب مع واقع البرزخ او تتناسب مع واقع يومك. ولعرف لعدم إدراكهم أن العمل صورة غير الصورة المادية، لعل لهذا الاحتمال هم حملوا آيات الرؤية على رؤية صحيفة العمل ما حملوها على رؤية نفس العمل. هذا هو خبر الأول. خبر الثاني ما روي عن قيس بن عاصم قال: وفدت مع جماعة من بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت عليه وعنده الصلصال بن الدهمس فقلت: يا رسول الله عظنا موعظة ننتفع بها فإن قوما نقر بالبرية. نقر من الإقرار مش من الإقرار، الإقرار هو الاعتراف بصير فعل المضارع منه مقر، القر بمعنى السكنة بمعنى اللبس بمعنى الفينوني بصير من القر نقر بالبرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قيس، إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء رقيبا، وعلى كل شيء حسيبا، وإن لكل أجل كتابا، وإنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك. من هنا بتعرف ان الاعمال تتجسد حتى في القبر مش بس دور بلا محل الشيء، بس نحن عم نذكر تجسد الاعمال ننطق ان الاعمال تتجسد في القبر وتراها بصورها البرزخية. قال: وانه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. فإن كان كريما أكرمك الله، وإن كان لئيما أساءك إلى البرزخ، ثم لا يحشر إلا معك إلى يوم القيامة، ولا تحشر إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا. فإنه إن صلح آنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعله. فقال يا نبي الله، أحب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفتخر به بهذا الشعر على من يلينا من العرب، على من بجواره وندخره. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يأتيه بحسان، لأنه حسان كان شيء. قال قيس رأى الخبر، فاستبان لي القول قول الشعر قبل مجيء حسان، فقلت يا رسول الله قد حضرني أبيات أحسبها توافق ما تريد. فقلت تخير خليطا من فعالك، إنما قليل الفتى في القبر ما كان يفعل، ولا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. فإن تكن مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فلن يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل. إذا هذا خبر
الله
بالواقع، هذا الخبر بدل على تجسر الأعمال في موطنين، في البرزخ وأيضا في يوم. من جملة الأخبار بدل على تجسر العمل في البرزخ ولا محلش. أولا إلنا حديث الصلصال اثنين، طبعا غير الاخبار ذكرناها السابقة، لكن هلا بدنا نجيبها وننظر. خبر ابي سعيد عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام، اذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه، الصلاة يعني نفس العهد، كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره، والبر مطل عليه فيتنحى الصبر ناحيته. فاذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته، قال الصبر للصلاة والزكاة بينكما صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا بينه. خبر ثاني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، إذا وضع الميت في قبره مثل له شخص، فقال له، قال المثال للميت، فقال له يا هذا كنا ثلاثة كان رزقه فانقطع بالقطاع أجلك، وكان أهلك فخلفوك وانصرفوا عنك، وكنت عملك فبقيت معك، أما أني كنت أهون الثلاثة عليك. خبر ثالث عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، يسأل الميت في قبره عن خمس، عن صلاته وزكاته وحجه وصيامه وولايته إيانا أهل البيت، فتقول الولاية عن جانب القبر للأربع المحاضرين، ما دخل في كنا من مقص فعلي تمامه. أما خبر عن أبي عبد الله عليه السلام، قال ما من قبر إلا وهو ينطق كل يوم ثلاث مرات، أنا بيت التراب، إلى أن يقول، فإذا دخله عبد الملك قال مرحبا وأهلا، أما والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري، فكيف إذا دخلت ظهري فسترى ذلك؟ قال عليه السلام، فيفسح له مد البصر، ويفتح له باب يرى مقعده إلى الجنة، جنة البرزخ. قال عليه السلام، ويخرج من ذلك رجل لم ترى عيناه شيئا أحسن. فيقول الميت يا عبد الله، يعني للعمل الذي جسده بصورة مثال، فيقول يا عبد الله ما رأيت شيئا قط أحسن منك. فيقول أنا رأيت الحسن الذي كنت عليه، وعملك الصالح الذي كنت تعمله. إلى أن يقول بالنسبة إلى الكافر: وإذا دخل الكافر قالت الأرض: لا مرحبا بك ولا أهلا، أما والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهري، فكيف إذا دخلت بطني سترى ذلك؟ إلى أن يقول: ثم إنه يخرج منه رجل أقبح من رأى قط، فيقول الميت: يا عبد الله من أنت؟ ما رأيت شيئا أقبح منك. فيقول: أنا عملك السيء الذي كنت تعمله ورأيك الخبيث. ثم تؤخذ روحه فتوضع حيث رأى مقعده من النار، ثم لم تزل نفحة من النار تصيب جسده فيجد ألمها وحرها إلى يوم البعث، ويصوت على روحه 99 تنينا تنهشه، ليس فيها تنين، تنفخ على ظهر الأرض فتنبت شيئا. طبعا أنا ذكرت البيت 99 تنين لأنه قلنا ما تخليك عن بحث مباشر. أيضا مجينا في الأخبار، وإن أطول شوي لكن ذكر كلامي أهل البيت مما يتبعه. عن أبي بصير عن أحدهما من الباقر الصادق قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور فيهن صورة أحسنهن وجه وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة، فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجليه، ويقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست، فتقول أحسنهن صورة: ومن أنتم جزاكم الله عني خير. فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. وتقول التي بين يديه: أنا الصيام. وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة. وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقول: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لآل محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من جملة الأخبار خبير خبر المعراج، كلنا نعرف أنه لما أعرج بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، طبعا لما أعرج به رأى الجنتين، جنة البرزخ وجنة الخلد. من جملة حديث البرزخ يقول الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر طويل طبعا خبر المعراج، يقول النبي: فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم، من لحم طيب ولحم خبيث، وهم يأكلون الخبيث ويدعون الطيب، فسألت جبرائيل: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال من أمتك. شفعنا في الجسد يأكل لحم. ثم مررت بأقوام لهم مشافر شفاء، كمشافر الإبل، يخرج يقرض اللحم من أجسامهم ويلقى في أسواق. فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هم الهمازون اللمازون، يعني هيك اللحم حقيقة. ثم مررت بأقوام تربخ الفضة، تربخ وجوههم ورؤوسهم بالصخر، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: الذين يتركون صلاة العشاء. ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يطلق بالنار في أكوانهم فتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا. وسيصلون، إذا كيف النبي عم يخبر عن شن عن نار البرزخ مش عن نار البرزخ، وسيصلون سعيرا. ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، وإنهم لفي سبيل آل فرعون، يعني بيعرضوا على العذاب غدوة وعشية، يعرضون على النار غدوا وعشية، يقولون: ربنا متى تقوم الساعة؟ ولا يعلمون أن الساعة أدهى وأمر. كمان الشيء الثاني أن النبي مر على نار البرزخ مش نار. ثم مررت بنساء معلقات بثديهن فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال هن اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيري. من التحتال على زوجها تأخذ فلوس وإذا مات فبتورث هذا المال إلى أولاد غيري الأزواج. طبعا كما رأيت أنه العمل بيجسد بس إنه صفتي مش عين الصور مني أكثر من ذلك نفس الشخص إذا نظرت إليه بنظرة برزخية. شو النظرة البرزخية؟ يعني أن تنظر إليه بحسب القيم، لأنه الإنسان بيتأثر بعمل سواء كان منصرف أو منصرف. هذه الآثار اللي بتأثر فيها تنطبع نفسه في هذه الآثار وبيصير لنفسه صورة تبعا لأثر العمل. والإنسان حقيقته بالنفس مش بالبدن، يصير حقيقته تبعا لأثر العمل الذي حينئذ طوى فيها سوى النفس. كل اسم بتدل على قيمة من القيم، كل الأسماء الحسنى كل اسم له قيمة معنوية بدل على قيمة. هو خلقة الإنسان والنفس البشرية إلى تعلق بهذه القيم التخصصية. لما هو لم يعمل خير يعمل أكثر، فتنقلب هذه الأعمال مش إلى تنمية تنمية بحري، تنقلب إلى ضد إلى مصائب المعاني الحق المتلبسة التي تلبس بها المولى على نحو عينيه. هذه الصور اللي هي بنفسه هي التي تبعث عليه من القبر وهي التي تنعشه، مش التنمية بمعنى والله حيوان بحري. من هنا بتعرف انه حتى الانسان في الدنيا له حقيقة بس. والدليل على ذلك هذه الاخبار. ابو بصير كلنا بنعرف انه كان له خصوصية عمية وفي اخر حياته. السبب انه من يرى البرزخ في الدنيا يعمى في اخر عمره، هذه من طبيعة الانسان. ابو بصير قال حججت مع ابي عبد الله عليه السلام، فلما كنا في الطواف قلت له جعلت في ذاك يا ابن رسول الله يغفر الله لهذا الخط. فقال يا ابو بصير ان اكثر من ترى قرده وخنازير. شوف حاليته من البرزخين، قرده يعني شو قرده خنازير؟ شو البشر بس حقائقه النفسيه تلبست بصور معاكسه للمعاني الانسانيه، صور المعاكسه. لأن الإنسان كما قلنا سابقا له قوس نفس، مثل ما البدن له قوس صعودي إلى الشباب ثم له قوس نزولي إلى الكهول من ناحية البدن، نفسه إلى قوس النفس وجود لنا هي تلاهم. وهذه بحث مفصل للنبي هالجلسة المباركة. هذا القوس بيتردد بين النفس الملكوتية والنفس الحيوانية، فتبعا للعمل تطلع نفسه تتجوهر بتصير إلى مهيب، إما تبعا لماهية الملك أو تبعا لماهية الحيوان الملائم لفعله. يا أبا بصير إن أكثر من ترى قردة وخنازير. فقلت له أريد. قال فتكلم بكلمات ثم أمر يده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير فهالني ذلك. ثم أمر يده على بصري فرأيتهم كما كانوا في المرة الأولى بشرا. ثم قال يا أبا محمد، والاسم أبو محمد سموه بصير لأنه عمي بسبب هذه القضية، يا أبا محمد أنتم في الجنة تحضرون الشيعة وبين أطباق النار تطلبون، لأنه غير الشيعة بيصورون نحن كفر، بكرة لما بيدخلوا النار وهي جزاؤهم بس بيفتشوا علينا وين نحن، وبين أطباق النار تطلبون فلا توشدون، فوالله لا يجتمع في النار منكم ثلاثة، لا والله ولا اثنان، لا والله ولا واحد.
الله
على محمد وآل محمد. نفس القضية وقعت لأبي بصير مع المعنى. قال أبو بصير للبقر عليه السلام ما أكثر الحجيج وأعظم الضجيج. فقال عليه السلام بل ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. خبر الوالد مش الخبر، الخبر الشيء عندنا انه ما اكثر الضجيج واقل الحزيج ما حججت الا انا وناقتي ورجل من البصره. سدوا صح حيوه ذيله مش صح، لانه ذيله محمول على عبد الله بن المبارك، كان من رؤساء التابعين رؤسائهم، لانه كان من اشد المتعصبين ومن اشد المعاندين لامير المؤمنين مثل الحسن البصري. اذا عم تحكي بالطبقه التابعين والصحابي تابعين كيف يكون الإمام هو قال ما حججت إلا أنا وناقتي ورجل من البصرة، والمراد بالرجل من البصرة عبد الله بن المبارك، ويقول هذا الأبشي في كتاب المستطرف. هذا الشيء عند الناس له أساس في كتب السنة في كتاب المستطرف للأبشي، وقال إنه رجل من البصرة عبد الله بن المبارك له غلطة كلمة تعبوها، إنه إجا بدعوا على الحاج يقول أمر على نزل عمتي كميتي، فقال يا مطوع إنه هذا حرام، قالت له إنه امشي لي يعني اتركني وامشي لسبيلي. فأصر عليها قالت له فمن اضطر غير بال ولا عاد فلا إثم عليه، قال شو بك قالت له أرملي وعندي أنا يتيمة وما عنديش مؤونة، فطارت لك المشي، فقال ضمى نفقة الحج في بيتها ورجع إلى البيت، فالله خلقه من هذا العمل ملك بحج عنه كل عام، لذلك إنه أصحابه اللي راحوا على البصرة ورجعوا كانوا يقولوا إنه والله عبد الله المبارك شفنا به عرفة شفنا به، عبد الله المبارك نصب ما له شيء بل له إحباط، أي حتى لو عمل الحسن فعل الحسن فلا يسجل في أصل الديوان عند الله جل وعلا للنصب كما سطر فيها تحت. قال أبو بصير بن باكر ما أكثر الحجيج وأعظم الضجيج، فقال أبو بكر عليه السلام بل ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، أتحب أن تعلم صدق ما أقوله وتراه عيانا؟ فمسح يده على عينيه ودعا بدعوات فعاد بصيرا، على بصيرا بمعنى المسؤول بطل الحقيقي، بطل الحقيقي ما أشار إليه المولى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كشفنا عنك غطاءك ما بيكون الكشف إلا عن شيء موجود ومغطى، يوم القيامة بيتم الكشف بتصير تشوف الحقائق الماهيات الزوايا الإنسان وماهيات الأعمال الواقعية، إيه معنى فكشفنا؟ وإلا لو ما كانش في شيء مغطى ما بيصحوا فكشفنا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حريق، بتشوف الامور بواقع. هلا ما بتشوف اي نفسه؟ لا، لانه في حاجز البدل بينك وبين هذه النفس. قال انظر يا ابو بصير الى الحجيج فنظرت فاذا اكثر الناس قرده وخنازير، والمؤمن بينهم مثل الكوكب اللامع في الظلمة. فقال ابو بصير صدقت يا مولاي ما اقل الحجيج واكثر الضجيج. ثم دعا عليه السلام بدعوات فعاد ضريرا، فقال ابو بصير في ذلك فقال عليه السلام ما بثنا عليك يا ابو بصير، وان كان الله تعالى ما ظلمك وانما خار العمى بعده، وخشينا فتنه الناس بنا وان يجهلوا فضل الله علينا ويجعلونا اربابا من دون الله، ونحن له عبيد لا نستكبر عن عبادته ولا نسأل من طاعته ونحن له مسلم. أيضا الأخبار كثيرة جدا، نحن سنقتصر على هذه الأخبار الدين على تجسم الأعمال، تلقين على تجسم الأعمال في البرزخ، بل على تجسم حقيقة الإنسان بل في الدنيا قبل البرزخ وقبل يوم القيامة كما هو مثال الحديث أبي بصير. بما أن الواقع إذا بدنا نتكلم بشوية وسع، إذا بعد نترافع تلاقي بعض السيئات في القرآن كشف المولى عن صورة البرزخي، كشف عن صورة البرزخي والقيامة من باب المثال، لأننا نعرف أنه غدا لما تتجسم الأعمال ما راح تتجسم بنفس صورة الناس. الصورة الأولى التي قالها عن أموال اليتامى أكل مال اليتيم هم في صورة النساء 9، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما حصر يأكلون في بطونهم نارا وسلصلا وسلصلا. مش إنه مثل، ما قال كأنما يأكلون في بطونهم، ما قال جزاؤهم أنهم يأكلون في بطونهم، الحمل على الجزاء، إنما لو حصر والمقام مقام إخبار، عم يقول هو ظالم عنيد الملكين بس واقعا بحاليات البرزخية عنيد النار. هذا الدليل. الدليل الثاني قال الله جل وعلا في سورة التوبة الآية 34-35 الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى شفها تجسد فتكوى بها جبالهم وجنوبهم وظهورهم ليش إنها لا تجسد المولى قال هذا ما كنزتم يعني هذا عين الكنز اللي له صورة مادية من ذهب وفضة ادخرتوه هذا بيتحول إلى حقيقة ثانية إنه تحرق بها بهذه الأموال جبالهم وجنوبهم وظهور هذا ما كنزتم لأنفسكم ما هذا جزاء ما كنستم؟ ما هذا بسبب ما كنستم؟ هذا عين ما كنستم من أنفسكم؟ فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورة تلك القول تعالى في سورة الفجرات الآية 12 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. شدري حقيقة شو؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فريد إلى حديث درس فيه هو أكل لحم خية المكي واتقوا الله إن الله تبارك المثال الرابع في سورة البقرة الآية 275 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الواقع مع كل هذه القصة بظل العمل شوي ما يتحمل المسألة من ناحية إنه العمل الصادق من الإنسان أمر حرجي لزوم أنت بس تعمل العمل ما شو روح إلا تطلعي انتهى نصف في سلم الزمن ما شو روح إلا بني شو معنى إنه والله بنقول إنه تجسم الأعمال لما بدنا نقول إنه تجسم يعني هذا الأمر العرضي تحول إلى جوهر جوهر بمعنى إنه أمر عياني ثابت راح تشوفه بحقيقة في مقام في هذا الإشكال إنه نحن عم نشكل تبعا لما غرس في أذهاننا أن الجزاء الإلهي الشرعي هو تبعا للجزاء الموجود عند العقلاء وتبعا للجزاء الموجود في الشرائع الوقتية بالواقع لحل هذا الإشكال أولا فما قرأ من أن المولى جل وعلا خالف العقلاء في أوامرها ونواهيها من أصل التشريع فلا بد أن يخالفهم في الجزاء في أصل التشريع لأن أي تشريع من قبل الله جل وعلا قلنا سابقا لا بد أن يكون له مراد ما لنا مقصود لكن هذا التشريع دائما لفائدة العبد وليس لفائدة المشاركة على بخلاف بعض التشريعات الوضعية أو كل الأمور الجغرافية كل الأمور إنما هي الأوامر تصدر لمنفعة الآن البني بيقول ابنه بني أم يجيب لك البني طيب أجيب لك شو انت تعرف يدفع الآن بالشرب بس المأمور بني انتفع إلا بأنه يثبت له برد الوالدين بس أخ عم نحكي من ناحية بني كبل ما بيثبت له ما في نفع إذا سيد عبد يقوم السيد يقول عبده انه طلع تيجر بالسوق او لا تيجر يكون منفعه السيد مش منفعه العبد بخلاف وبعض التشريعات الوضعيه لما هلا بيشرعوا لك ضريبه يكون لسيدتها مشرع حتى لو الملك زيد فبخلاف الامر الشرعي اي امر شرعي ترجع منفعته الى الله كل المنافع التي تدعو للبعث نحو العمل أو كل المفاسد التي تشجع الإنسان على العمل كلها من أجل صالح العبد المأمور وليس من أجل صالح الله جل وعلا بالواقع هذا فاسد أنه لما بيقوم الإنسان بيطيع غيره إما غيره أو بيطيع حينئذ بقية العقلاء الذي تجد أوامره لما بتقبل يجزوه شو بيجزوه؟ بيجزوه على الأمر الحسن بالمدح وعلى الأمر السيء بالذم المدح والذم كلام إما بيقوله أحسن فانتهى تم الجزاء أو بيقوله أنك لقد أخطأت في حقك فانتهى أيضا الجزاء فالجزاء عند العقلاء اعتبار مش لهذه الجزاء عند الله. جزاء عند الله مش انه يوطن لك الله احسنت على هذه الاعمال. جزاؤه حقيقي لان مدحه جنته وذمه ناره. فالجزاء حقيقي مش هو اعتباري عند الله. هذا الجزء الثالث السادس انه عند العقلاء في الجزاء الحسن يعني في المدح والذم واجب. نعملت امر حسن بالنسبه للجزاء واحد يعني ان تمدح، وعملت امر سيء بالنسبه للثاني عند المولى لا. عند المولى ان عملت الحسن بيثبت لك 10 أضعاف، وان فعلت سيئة بيثبت لك ذنب واحد، بيزيدك 10 مرات اضعف في الثواب. في العقاب بيجزيك مرة في الواحدة عن فعل. طبعا الايات على ذلك اذا ما نتصل على الايات طبعا انا هنورات جيبة لمبحث لكن اللطف ضاع والاذهان شوي موصى فمن نحذف. بتشوف انه المولى جل وعلا عن هذا الثالث قال في سوره الانعام الايه 160 لكل من جاء بالحسنه فله 10 أمثال ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم بل الى فين بين الجزاء الالهي وبين الجزاء الوقت. كذلك من جملة الفوارق انه بالنسبة الى الوضعي دائما الجزاء واحد طبعا، او يمكن المولى فصلنا بين الحسن والسيء بين الصالح والطاغ. هذا السبب لا تبع الفاعل مما فعل بالفعل عند العقلاء جزاء واحد لكل الفاعلين. عند الله لا بيختلف الجزاء تبعا لمنزلة الفاعل. بعضهم يكتب له عقاب واحد على الفعل، بعض اخر لا بيكتب له عقابان، او بعض بيكتب له ثواب واحد على الفعل، بعض اخر تبعا لرتبته بيكتب له ثوابين. بالنسبه الى هذا الموعد كما في نساء النبي صلى الله عليه واله وسلم، في نساء النبي اثبت عليهن ان العذاب محفوظ لقوله تعالى في سوره الاحزاب، في سوره الاحزاب الآية 30 يقول المولى جل وعلا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. بيتعدد العقاب تبعا للفعل اللي مش موجود بالوصف. هذا بالنسبة إلى نساء النبي. كذلك بيثبت هذا بالنسبة إلى العالم، وبيثبت هذا بالنسبة إلى ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للعالم ففي أصول الكهف الواحد صفحة 37 يغفر الله الجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا. بالنسبة للهاشمين فتخبر قيل الإمام السجاد إنكم أهل بيت مغفور لكم، فغضب الإمام عليه السلام وقال أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في أزواج النبي صلى الله عليه وآله من أن نكون كما تقول إنما لمحسننا ضعفين من الأجر. شفت عدل يعني عنده الحسن 20 سنة ولمسيئنا ضعفين من العذاب، يعني على الأمر اللي في معصي في حينئذ جزاء مرتين مش سيئة ولمسيئنا ضعفين من العذاب. ثم قرأ الآية بغيري ايضا بالنسبة من جملة الفوارق انه المولى جل وعلا عنده بعض الحسنات يذهبن السيئات كالصلاة، كما قال الله جل وعلا واقم الصلاة واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات في سورة هود الآية 114. عشان هيك النبي عبر عن الصلاة بأنها كالنهر الجاري على باب الدور يغتسل بها المرء 5 مرات في اليوم فلا يبقى عليه شيء من أدران البدن أي من أوساخ البدن. كذلك الصلاة بالدين الصلاة. كذلك من جملة الأمور التي تذهب السيئات اجتناب الكبائر، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الصغائر، سورة النساء الآية 31. أيضا من جملة الفوارق أن بعض السيئات تذهب بكل الحسنات كالكفر، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت بمعنى بطرة، مع الشفة بالمشين من حسناته على الكفر. كذلك بالنسبة إلى الشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، في سورة الزمر الآية 50. كذلك المعاندة والمشقة للأنبياء يوجد إحباط العمل، لقوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في سورة آل عمران الآية 22. أيضا من جملة أيضا الأمور اللي هي تفترق فيها الجزاء الإلهية عن الجزاء الوضعي، إنه في بعض السيئات تظهر منا توجب أن ينقل سيئات الغير إليك، يكتب في ديوانك ما فعله الغير من سيئات الأمم في الدوار. منها القتل، كما في قوله تعالى بالنسبة إلى ابني آدم، كما في قوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، محل الشرك: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إثمك إثم القتل وإثمي أنا شم علي من ذنوب إذا أتلت ظلما تكتب في ديوانك وتبقى في ديوانك. هذا أيضا من جملة الفوارق. من جملة الفوارق بالغيبة في الأخبار الكثيرة أنه بنظر إلى حسناتك بيحطوها لأنه إذا ما إلك حسنات بشيء من السيئات بيحطوها حينئذ فيه. أيضا من جملة الفوارق بتلاقي أنه بعض الحسنات كفعل مش كفاعل، سابقا عن كلام كفاعل، بعض الحسنات كفعل بضاعف الأجر، ومثاله حينئذ الصبر، كما في قوله تعالى بالنسبة للصبر: يقول أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر، أي بسبب ما صبر، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، في سورة القصص الآية 54. كذلك من جملة الفوارق انه في بعض الافعال تاخذ ثواب لإلى من دون حساب، ممكن انه فعل تاخذ له 10، ممكن الفعل تاخذ له 20 كنت سيد، ممكن انه يضاعف لك مرتين، بس في بعض الافعال حينئذ يعطى جزاء من دون حساب. كذلك الصبر، كما في قوله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا أيضا ثابت من جملة الفوارق. كذلك من جملة الفوارق أنه في الجزاء الوضعي لحتى أنت تجزى بالحسن أو بالسيئة يكفي عندهم أن يثبت العمل بشبه يثبت إما بالإقرار أو يثبت حينئذ بالإشهاد، والإشهاد مختلف تبعا للقضية المتنازعة، إما بشاهد ويميت الأمور البريء أو باثنين عبور في بقية الأمور المتنازعة عليها أو بأربعة شهود كما في الزنا، بيكتفوا بواحد من اثنين إما بالإشهاد أو بالإقرار حينئذ. وبطلبوك وما بيقدروا ان يجيبوا نفس عملك اللي عملته حتى الجزية بخلاف الجزية. فالله عندما يجازي مش انه والله اولا يأتي بشهود شهود مليح، يأتي ألف بشهود الملائكة اثنين على نحو ذلك. وبينازل الوقت ما زاد على الوقت انه نبيك بشرع لك، ارضك تشهد عليك، افعالك اعضاؤك تشهد عليك، ارضك تشهد عليك، زمانك يشهد عليك، ربك يشهد عليك، كله في مقام اثبات. كذلك انت غير منكر معترف ابن الجدل، كذلك الثبوت انه عين ما فعلته يكون محرم. من هنا يكون الجزاء تبعا للاتيان بالثبوت وجميع وسائل الاثبات. هذا ما قلناه سابقا واحلنا انه فيما بعد نتكلم عنه، هذا وقت حينئذ الحين. ايضا من جمله الفوارق في الوضع، اذا فعلت تجازى، اذا ما فعلت وان هممت ما حد بيجيك لا مدح ولا ذم، بخلاف ما في الشرع. عند الله جل وعلا ان هممت بالحسن تكتب لك حسن تجازى عليك، وإن فعلتها تكتب عشرة، وإن هممت بالسيئة لا تكتب عليك، وإن فعلتها تكتب لك واحد. طبعا الأخبار كثيرة جدا، منها ما في كتاب الكافي الجزء الثاني، كتاب من يهم بالحسنة والسيئة، عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له بها عشرة، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة. طبعا في أخبار كثيرة حول هذا الموضوع، لكن سنقتصر على هذا الخبر. من جملة الأمور الفوارق بين الشرع والوضع أنه بالوضع بس تعمل عمل ثبت عليه وتجزى، بالنسبة للشرع لا. إن عملت ما فيه ثواب يكتب عليك لأنه لصالحك، بس إذا فعلت المعصية لا تكتب. يعني لو مت قبل كتابي بتموت بلاغ، تؤجل سبع ساعات، فإن استغفرت لا تكتب أصلا، مش إنه تكتب. ثم بتستغفر فالله بنفس الملكين وبيمسح هذا الكتاب بكتاب آخر، لا لا تكتب من الرأس إلا بعد مرور سبع ساعات. ففي المرض ما استقال ساعتها في إذن تذكر. طبعا الأخبار كثيرة جدا، منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال. وهذا بتفيدنا في أخبار تانية، أنه حتى بالرقة الدنيوية بيقولوا أنه اثنين فما زاد إذا سافروا لازم أمره واحد حتى يكون كل الراتب بإمرتي وبإمرتي واحد رأي واحد مش بأراضي تحت. صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل حسنة كتبها له صاحب اليمين بعشر أمثالها، وإن عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين أن امسك، فيمسك عنه سبع ساعات، فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيء، وإن لم يستغفر الله كتب له سيئة واحدة. هذا اثنى عشر فارقا بين الجزاء الوضعي والجزاء الشرعي، ومنه تعرف ان قياس يوم القيامة على ما يجري في هذه الدنيا ليس في محل. في هذه الدنيا لا يؤتى بعين العمل، بل هم غير قادرين على الاتيان به، الا ان الله سياتي به اولا لقدرته، ثانيا من اجل بسط تمام عدله على العبد حتى لا يعترض العبد، وحتى لا يكون له اي مخبز في دعوى الله عليه، والله هو خصمه يوم الحساب. بناء على ذلك فبيكون مسألة تجسيم الأعمال مثل مسألة الإيمان بيوم المعاد من الأمور المهمة جدا في تربية نفس المرء، في تربية نفس المؤمن. بهذه الأمور ترتفع درجة علم المؤمن وقوام العصمة والعلم. إن شاء الله شي يوم نحكي عن العصمة، لفرجيك أن العصمة قوامها العلم، بس مش العلم اللي عندنا اللي هو التصور او التصديق، انما علم اكثر من رتبة التصديق. بس يوصل الانسان الى هذه الرتبة حينئذ بيرتفع، ولا يمكن ان تصدر منه معصية على الاطلاق. وذلك كريمي انه شو فرق بين الفاسق والمؤمن؟ ما انتم بيهم الموجودين، انتم بيعلم، انتم علم، بس المؤمن عنده علم مع احساس بهذا. كذلك مثلا تجسم الاعمال بناء على ذلك، بس هو عنده احساس بعظم ما يفعله من المعاصي، وهذا ما يجعله أكثر احتياطا وأكثر تقوى وأكثر خشية من الله جل وعلا، فيرفع حينئذ رتبته إلى رتبة المتقين أو الوالدين أو غيرهم. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيك المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم وحب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.